أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. انهينا في الدرس السابق ولله الحمد الطرق الخاصة لإثبات الوثاقة، وكانت 8 طرق، واتضح منها أن البعض من هذه الطرق لم تثبت تمامنيتها، وطبعا طرق إثبات الوثاقة توجد غيرها كثيرة، ولكن لا تنحصر تحت ضابطة معينة. ما تقدم كانت تنحصر تحت ضابطة معينة كتوفيق المعصوم أو نص أحد المعصومين عليهم السلام، أو نص أحد الرجال المتقدمين، أو نص أحد المتأخرين، وإلا تثبت وثاقته، تثبت حجة توثيقاتهم، ودعوى الإجماع أو دعوى الصحة، وكثرة رواية الثقة عن شخص، وغيرها من الطرق. المصنف يقول هنا، طبعا ظاهر بعض الكلمات، أنه الطريق الثامن، يعني المفروض أمس الطريق الثامن يعني تام الحجية، يعني بحسب كلامه هو يذكر أنه ذهب البعض إلى استكشاف الوثاقة، ويذكر إيرادات على هذا الطريق ثم ينقضها الإيرادات. المفروض أن تكون يعني النتيجة أنه يقبل بهذا الطريق، لكن الظاهر هنا يقول أن الطريق الثامن غير تام، وكذلك الطريق الثالث اتضح أنه غير تام وهو توثيقات متأخرين، وكذلك الطريق السادس وهو رواية الثقة. ورواية الثقة أيضا حسب ظاهر المصنف أنه يقبل بتوثيق كثرة رواية الثقة عن شخص يدل على التوثيق، لكن هنا يشير إلى عدم تمامية هذا الطريق. على كل حال لعله رأيه يختلف عما موجود في تلك المباحث. وقلنا أن طرق لإثبات الوثاقة كثيرة غير هذه ذكرها كثير من علماء الرجال في كتبهم، لا تنحصر تحت ضابطة معينة. هنا يشير المصنف إلى بعض الأمثلة للتوثيقات التي لا تنحصر تحت ضابطة معينة، وهي توثيقات خاصة. من هذه الطرق ومن هذه الأمثلة هو استفادة توثيق إبراهيم بن هاشم من خلال نشره لحديث الكوفيين في قم. إبراهيم بن هاشم هو والد علي بن إبراهيم صاحب تفسير القمي. إبراهيم بن هاشم ويعرف أبو إسحاق. إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي، وكذلك يعرف بإبراهيم أبو إسحاق. هذا إبراهيم بن هاشم، هذا أصله من الكوفة، أصله كوفي، ثم انتقل إلى قم. وهو طبعا أول من نشر حديث أهل الكوفة في قم. هذا هو إبراهيم بن هاشم. البحث في إبراهيم بن هاشم يكون في جهتين أو في موضعين. الموضع الأول إذا راجعنا كلمات المتقدمين من علماء الرجال، نجد أن المتقدمين من علماء الرجال قد أثنوا عليه وقد مدحوه، ولكن لم ينصوا عليه بأنه ثقة. المتقدمون لم ينصوا على وثاقته، وإن كان مدحوه وأثنوا عليه وقالوا أنه أول من نشر حديث الكوفيين في قم. طبعا هذه الكلمة أول من نشر حديث الكوفيين في قم لها دلالتها. لماذا؟ لأن أهل قم مدرسة قم الحديثية كانت متشددة في قبول الحديث، هذه لها دلالتها. أهل قم ومدرسة قم الحديثية كانوا يتشددون في قبول الحديث، لا يقبلون الحديث من أي شخص ومن أي راوي، وإنما يلاحظونه ويلاحظون مروياته ويلاحظون عمن يروي وعمن أخذ الحديث، بعد ذلك يقبلون. وهذا الوصف أن إبراهيم بن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين في قم، هذا الوصف له دلالته. على كل حال المتقدمون لم ينصوا على وثاقته، وإنما أثنوا عليه ومدحوه بما هو أهله. العلامة الحلي رحمه الله في الخلاصة، في خلاصة الأقوال في علم الرجال، يقول أني لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه. نعم، لا يوجد أحد ذمه أو قدحه. العلامة يقول أني لم أجد أحدا من لم أقف لأحد من الأصحاب على قول في القدح فيه. يقول وكذلك لا على قول ولا على تعليل بالتنصيص، يعني أيضا لم أجد من الأصحاب من نص على توثيقه بالنص، يعني قال عنه ثقة. قلنا المتقدمون لم ينصوا على وثاقته. فالعلامة يقول أن أصحابنا أن المتقدمين من علمائنا لم ينصوا عليه بتضعيف، لم يقدحوا فيه، وفي نفس الوقت لم ينصوا على ماذا؟ على وثاقته بالنص، يعني لم يقولوا فيه ثقة بهذا التعبير. قال ولكن الروايات عنه كثيرة. إبراهيم بن هاشم روى روايات كثيرة جدا، والروايات التي رواها تبلغ 6414 موردا، 6414 مورد. روايات إبراهيم بن هاشم 6414 حديث، ولا يوجد أحد من الرواة روى أحاديث بكثرته. جميع رواة أحاديثنا في الكتب الأربعة وفي غيرها لا يوجد أحد من الرواة روى أحاديث بقدر ما روى إبراهيم بن هاشم، وهذه أحاديث والتي رواها كلها قبلها أهل قم، فهو الذي نشر أحاديث الكوفيين كما قلنا في قم. زين. والعلامة يقول أني لم أجد أحدا من الأصحاب قد قدح فيه، وكذلك لم أجد من وثقه بالنص. قالوا الروايات عنه كثيرة، والنص 6414 حديث. ثم العلامة ذاك يقول والأرجع عندي وثاقته، إلى وثاقته. زين. فإبراهيم بن هاشم قلنا توثيقه لا يقع تحت ضابط معين. المتقدمين قلنا المتقدمون لم ينصوا عليه بالوثاق، وان كانوا مدحوه واثنوا عليه، ولكن لم ينصوا بهذا النص. ولا يوجد نص عن المعصوم عليه السلام يمدحه وينص عليه، وغير هذا الموضوع كذلك. افضل ما قيل من الادله في اثبات وثاقه ابراهيم بن هاشم هو ان يقال، طبعا الادله كثيره ذكروا بعضها مناقش فيها، انا جئت فقط بهذا الدليل وهو ايضا يشرحه المصنف، وهو أفضل أدلة. أفضل أدلة هو أن إبراهيم بن هاشم قلنا أول من نشر حديث الكوفيين في قم، هذه مقدمة. المقدمة الثانية، القميون اعتمدوا على رواياته. أول من نشر حديث الكوفيين في قم، القوميون اعتمدوا على رواياته. والقوميون فيهم من هو مستصعب جدا في امر الحديث. اول من نشر حديث الكوفيين في قم، احاديث مات الكوفه اخذها ونقلها الى قم. القوميون مستصعبون في أمر الحديث. نقول بعد هذه المقدمات: فلو كان في إبراهيم بن هاشم شائبة وغمز فيه، لو كان فيه غمز وفيه شائبة وفيه قدح، لم يكن يتسالم علماء قم على قبول ماذا؟ على قبول الروايات وعلى أخذها منهم. فقبول الروايات فرع ماذا؟ فرع وثاقة الراوي، وفرع التسالم على عدم القدح في الراوي. فلو كان إبراهيم بن هاشم فيه قدح وفيه غمز لما قبل علماء قم ولما قبلت مدرسة قم أحاديثه. والحال أننا نعرف أن علماء قم وأن القوميون جدا مستصعبون في أمر الحديث، وجدا لا يتساهلون في أمر الحديث، وعندما يرون شخصا يروي عن الضعفاء أو عن المناكير عفوا أو أن في أحاديثه بعض الارتفاع في أهل البيت كانوا يخرجونه منكم، وما كما هو واضح. وأمثلة كثيرة أخرجوا سفيان بن زياد منكم طردوه، وطردوا أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فكانوا لا يتساهلون في أمر الحديث. هذا هو محصل الدليل على وثاقة إبراهيم بن هاشم. وقلنا هو لا، لأن هذا توثيق إبراهيم بن هاشم لا يقع تحت ضابطة معينة، وإنما من خلال بعض الملازمات وبعض الأدلة الخاصة. قلنا أن إبراهيم بن هاشم وقع في إسناد كثير من الروايات تبلغ 6414 مولود. زين، إبراهيم بن هاشم أيضا من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، من أصحاب الجواد عليه السلام، وروى عن الجواد مباشرة بدون واسطة، روى من أصحابه وروى عنه بلا واسطة. تبقى هنا مسألة، وهي أنه إن قلنا بوثاقة إبراهيم بن هاشم هو المطلوب، قلنا بوثاقته، فإن الرواية التي يقع في إسنادها إبراهيم بن هاشم القول بوثاقته، وكذلك إذا لاحظنا بقية الجالسين وكانوا ثقات، فهذه الرواية سوف تكون ماذا؟ سوف تكون صحيحة. ومعنى صحيح قلنا أن جميع رواتها هم إماميون ثقات، فإن كانوا جميع رواتها إماميون ثقات ووقع معهم إبراهيم بن هاشم وقلنا بوثاقته فتكون الرواية صحيحة، وإن لم نقل بوثاقته فإنه لا شك أنه ممدوح، أنه ممدوح وقد أثنى عليه المتقدمون، فتكون رواية حسنة. والحسنة هي من كان بعض رجال سندها إماميون لم يوثقوا بالنص ولكنهم ممدوحون، وإبراهيم بن هاشم لم يوثق بالنص ولكنه ممدوح، فسوف تكون رواية حسنة. إذا إن قلنا بوثاقته تكون الرواية الواقعة في سندها ماذا؟ صحيحة. وإن لم نقل وثاقته فلا شك أننا نقول بحسنه باعتبار وجه المدح له من قبل المتقدمون، فالرواية تكون الواقع في سندها تكون حسنة. هذا هو محصل الدليل على توثيق إبراهيم بن هاشم. هذا المثال الأول الذي يذكره المصنف، ويذكر المصنف بعد ذلك مثال آخر وهو توثيق السكوني. السكوني هو إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري.
إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري.
السكوني من أصحاب الإمام صادق عليه السلام، وروى عن الإمام الصادق عليه السلام، والواسطة التي روت لنا روايات السكوني، الواسطة التي كانت طريقا لنا إلى روايات السكوني هو من؟ هو الحسين بن يزيد النوفلي.
الواسطة في نقل روايات السكوني هو الحسين بن يزيد النوفلي. هذا السكوني أيضا لم ينص المتقدمون على وثاقته، طبعا السكوني عامي المذهب السني. المتقدمون أيضا لم ينصوا على وثاقته، وكذلك لم ينصوا على ماذا؟ على ضعفه، فقط ذكروا أنه من أصحاب الصادق عليه السلام، ونقلنا روايات كثيرة عن الإمام الصادق عليه السلام، وكانت الواسطة في نقل رواياته هو الحسين بن يزيد النوفلي، وكان عاميا المذهب. زين. البحث في السكون يقع في نقطتين، النقطة الأولى في استعراض كلمات علماء الرجال المتقدمين. وإذا استعرضنا كلمات علماء الرجال المتقدمين في السكون نجد أنهم قد نصوا على أنه عامي المذهب، ونصوا على أنه من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وروى عن الإمام الصادق عليه السلام مباشرة، وكانت الواسطة في نقل رواية السكون إلينا هو الحسين بن يزيد النوفلي. زين. هذا بالنسبة إلى أقوال العلماء فيه. وفي البحث الأول في النقطة الأولى في أقوال العلماء نجد أن المشهور من العلماء خصوصا المتأخرين منهم ذهبوا إلى عدم الاعتداد بروايات السكوني. المشهور بين المتأخرين عدم الاعتداد بروايات. إما مطلقا أو بخصوص ما ينفرد به. مطلقا كل رواية وردت عن طريق السكوني سواء كانت توافق رواياتنا أو لا توافقها لها مطلقا عفوا توافق رواياتنا وكانت لها شاهد أيضا لا يقبلنا، هذه مطلقا. أو بخصوص ما ينفرد به كذلك الروايات التي ينفرد بها سوف يكون باب أولى لا يقبلونها، لأنه مطلقا الروايات التي لا ينفرد بها، الروايات التي توافق مذهبنا، الروايات التي توافق رواياتنا هم لا يقبلونها باعتبار وقوع السكون في طريقها، فكيف برواياته التي ينفرد فيها وتخالف مذهبنا وتخالف ما هو ثابت في أصول المذهب؟ فمن باب أولى لا يقبلونها. جيد. إذا قلنا المشهور ذهبوا، مشهور بين المتأخرين ذهبوا إلى عدم الاعتداد برواياته كالعلامة والمحقق، المحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيد الثاني وصاحب المعالم حسن بن شهيد، وكذلك صاحب المدارس السيد محمد العاملي. هؤلاء ذهبوا إلى عدم الاعتداد بروايات السكوني مطلقا أو بالخصوص ما ينفرد فيه. في قبال هذا المشهور ذهب في المقابل بعض العلماء إلى الاعتداد به كفر المحققين ابن المحقق الثاني وابن أبي جمهور الأحسائي وكذلك المحقق الدامان، هؤلاء ذهبوا إلى الاعتداد بروايات السكوني. وبعض العلماء قال أن من المشهورات التي لا أصل لها هو تضعيف السكوني. بعض العلماء قال أن تضعيف السكوني من المشهورات التي لا أصل لها، يعني ليس لها دليل، فالمفروض أن يكون ماذا؟ أن يكون معتدا برواياته ومقبولا برواياته. هذا بالنسبة إلى البحث الأول وهو ملاحظة أقوال العلماء فيه. أما بالنسبة إلى المقام الثاني وهو الاستدلال على وثاقته، فقد قلنا أن المتقدمون من العلماء لم ينصوا على وثاقته، وكذا لم ينصوا على ماذا؟ على ضعفه، فقط ما ذكروه هذا الذي تقدم. زين. وكلماتهم متفقة على أن سكوني صاحب كتاب ألف كتابا في رواية أهل البيت عليهم السلام، هذا اتفقوا عليه، واتفقوا على أنه كان عاميا المذهب ومن أهل الكوفة، اتفقوا على ذلك، واتفقوا على أنهم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. هذا الذي اتفقوا عليه. فوفق هذا الأمر سوف يكون حاله ماذا؟ مجهولا. يعني لم ينصوا على وثاقته ولم ينصوا على ضعفه. والمجهول حكمه حكم الضعيف. إلا أنهم بملاحظة مجموعة من القرائن يذهبون إلى ماذا؟ يذهبون إلى توثيقه وإلى الاعتداد برواياته. من ضمن الأدلة التي يستدل بها على وثاقة السكوني هو أن شيخ الطوسي رحمه الله في كتابه عدة الأصول ادعى وذكر إجماع الطائفة على العمل بروايات الثقات المخالفين في الاعتقاد. ذكر الشيخ الطوسي أن الطائفة وينقل إجماع الطائفة أن الطائفة قد أجمعت على العمل بروايات الثقات المخالفين في الاعتقاد، وذكر منهم السكوني. ذكر عدة أشخاص وذكر منهم قال ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم. فإذا شيخ طوسي ينقل لنا إجماع الطائفة على العمل بمرويات هؤلاء. لماذا؟ قال لأنهم ثقات. وإن كانوا خلف الاعتقاد قال لأنهم ثقات. ونحن الذين نشترطه في الحديث ماذا؟ أن يكون ثقة، ولا نشترط أن يكون عادلا، لا نشترط أن يكون إماميا، وإنما فقط نشترط أن يكون ثقة ضابطا لحديثه متحرزا عن الكذب عادة بما يرويه. فإذا الشيخ الطوسي يدعي إجماع الطائفة على العمل بروايات السكوني. فإذا هو ضمنا يقول بوثاقة ماذا؟ السكوني. هذا ما يمكن أن يقال في توثيق السكوني. كذلك ذكروا بعض المؤيدات لهذا الأمر. قالوا أن بعض أصحاب الإجماع الذي تقدم البحث عنهم، أنه ذكر الشيخ الكشي أجمع عن الطائفة على تصح ما يصح عنهم، بعض أصحاب الإجماع غضروا عن السكوني كجميل بن دراج. جميل بن دراج من أصحاب الإجماع، وجميل بن دراج روى عن السكوني، روى عن السكوني. وكذلك روى عن السكوني من أصحاب الإجماع عبد الله بن المغيرة. عبد الله بن المغيرة أيضا من أصحاب الإجماع وروى عن السكوني. وقلنا أنه الطائفة أجمعت على تصحيح ما يصح عن هؤلاء أصحاب الإجماع، وأصحاب الإجماع هؤلاء هم اثنان روى عن السكوني. كذلك تقدم في يوم أمس تقدم منا البحث في روايات محمد بن أحمد بن يحيى. وقلنا أن محمد بن أحمد بن يحيى قد ادعى ابن الوليد. ماذا قال ابن الوليد؟ قلنا أن ابن الوليد وتلميذه الصدوق وتلميذه ابن نوح قالوا أن رواياته صحيحة ومقبولة إلا ما رواها عن فلان وفلان وفلان. وقلنا نستكشف من هذا وثاقة ماذا؟ وثاقة مشايخه. وثاقة مشايخه إلا المستثني. زين. ومن ضمن مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى هو السكوني. لو راجعنا كتب الرجال نجد أن السكوني من مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى. وقلنا أن ابن الوليد وأن الصدوق وأن ابن نوح قد ذكروا أن روايات ابن يحيى محمد بن أحمد بن يحيى صحيحة، وبالتالي استفادوا ماذا منها؟ توثيق مشايخه المباشرين بلا واسطة. وكان السكوني أحد مشايخه. السكوني شيخ محمد بن أحمد بن يحيى بلا واسطة. يعني شو بلا واسطة؟ يعني محمد بن أحمد بن يحيى رواه مباشرة. لا توجد واسطة بينهما. هذا ما يمكن أن يقال في توثيق السكوني. قلنا هو الكلام فيه مختلف. المشهور بين المتأخرين عدم القبول والاعتذار به، إلا أنه بملاحظة ما ادعاه الشيخ الطوسي رحمه الله من إجماع الطائفة على العمل بروايات الثقات من غير المذهب فاسدي الاعتقاد، لأن العبرة والمناقب بوثاقتهم، وذكر من ضمنهم السكوني، فنستفاد منه ماذا؟ توثيق السكوني. وتبقى المسألة مسألة مدار البحث، وهنا بعض العلماء ينتبهون إلى توثيقه وعن رواياته. وهناك لأنه نحن نعلم أن المتأخرين العلماء يختلفون في مناط الحجية، هل مناط حجية الخبر هو الوثاقة أو العدالة؟ يعني الراوي الخبر الواحد الحجة هو أن يكون راويه ثقة فقط، يعني ضابطا متحزعا كذب عارفا لما يروي، أو لا يكون ثقة زائدا أن يكون إماميا. فمن يقول أن المناط في حجية خبر الواحد أن يكون الراوي ثقة مضافا عادل مضافا أن يكون ثقة، لا يقبل رواية السكون ولا يقبل رواية غيره، سواء كان عامي المذهب أو كان فطحيا أو كان زيديا أو كان إسماعيليا أو كان واقفيا، لأن المناط عنده أن يكون إماميا 22 مضافا إلى الوثاقة، أو لا كما هو المبنى المشهور والمعروف بين العلماء خصوصا المعاصرين منهم، هو أن المناط والعبرة في حجة خبر واحد أن يكون راوي ثقة ضابطا للحديث عارفا بما يرويه متحرزا عن الكذب يكفي، وعندها سوف تكون روايات هؤلاء الثقات من غير الإماميين المتحرزين عن الكذب المعروفين بالضبط، هؤلاء سوف يؤخذوا بقولهم. طبعا وهذا الرأي الصحيح هو المعروف بين علمائنا المتأخرين. هذا بالنسبة إلى المثال الثاني. المثال الثالث الذي يذكره المصنف هو الحسين بن يزيد النوفلي. على فقرات سوره أن الواسطة في نقل رواية السكون هو الحسين بن يزيد النوفلي. هنا وقع الكلام في الحسين بن يزيد النوفلي، الحسين بن يزيد النوفلي ثقة أو ليس بثقة؟ وقلنا لا توجد ضابطة خاصة، لا يوجد ضابطة معينة لتوثيق النوفلي، وإنما بحسب اجتهادات العلماء. زين، الحسين بن يزيد النوفلي هو الحسين بن يزيد من محمد بن عبد الملك النوفلي. النوفلي الكوفي. النوفلي من أصحاب الإمام رضا عليه السلام. وله كتاب. هذا يعني ألف في رواية البيت كتابا. والنوفلي كان إماميا وإمامي المذهب. إمامي المذهب. زين. كلمات المتقدمين العلماء لا تنص على وثاقته، وكذلك لا تنص على ماذا؟ على ضعفه. من ناحية كلمات المتقدمين العلماء يكون حاله مهملا مجهولا. مجهول الوثاقة والضعف. المعروف بين الأعلام بين علمائنا الرأي المعروف هو عدم قبول رواياته لعدم ثبوت ماذا؟ ينفث وثاقته، فرواياته لا يعتد بها ولا تقبل. زين، ولكن بعض العلماء كثير من العلماء قالوا أنه ثقة وأنه تقبل رواياته. لماذا؟ قال أننا قلنا أنه يوجد إجماع من الطائفة على العمل بروايات السكوني. زين، وكانت الواسطة في نقل روايات السكوني من؟ هو النوفلي. فكيف عملت الطائفة بروايات السكوني دون توثيق النوفلي؟ والحال هو الواسطة الذي نقلنا روايات السكوني. فالقول بعمل الطائفة بروايات السكوني يلازم القول بوثاقة النوفلي، لأنه الواسطة الوحيدة والطريق الوحيد الذي من خلاله وصلت لنا روايات السكوني، فإذا لا بد من القول بوثاقته، وإلا إذا لم تقولوا بأن السكوني ثقة وكان ضعيفا فيلزم القول بعدم قول ماذا؟ روايات السكوني، لأن هذا خلف سوف يكون، والحال أنكم قبلتم روايات السكوني فإذا لا بد أن يكون
النوفلي ثقة. هذه هي الأمثلة الثلاثة التي يذكرها المصنف في التوثيق والتي لا تقع تحت ضابطة معينة.
نطبق هذا المقدار.
قال: طرق أخرى لإثبات الوثاقة. هذه ثماني طرق ادعيت لإثبات الوثاقة، وقد اتضح عدم تمامية الثالث والسادس والثامن منها. الثالث الثقات المتقدمين المتأخرين، قلنا الثقات المتأخرين ليست بحجة لأنها مبنية على الحدث والاجتهاد. والسادس هو رواية الثقة، وقلنا أن ظهر حال المصنف هناك يقبل بهذا الطريق، لكن ما الذي تغير لا نعرف. والثامن وهو الوقوع في سند المحكوم عليه بالصحة، وقلنا أيضا ظاهر ما تقدم أنه القبول به لأنه دفع الإشكالات الواردة عليه، فالمفروض تكون نتيجة ماذا؟ القبول بالطريق، ولكن لا نعرف ما الذي تغير، لعله كان لا يقبل به ولكن لم يبين. على كل حال قال: هناك طرق أخرى من قبيل ذكر طريق إلى شخص في مشيخة الصدوق. الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه الفقيه في آخر الفقيه هناك ذكر المشيخة والمشايخ الذين يروي عنهم، قالوا أنه من يوجد للشيخ الصدوق طريق إلى راوي معين، قالوا أن هذا يسرد منه وثاقة. هذا المسألة اجتهادي خاضع للنقاش، مو ضابطة معينة. أو الترحم عليه بلسان رحمه الله، هل أن الترحم على راوي معين من قبل العلماء المتقدمين بقوله رحمه الله هذا يسرد منه وثاقة أو لا يسرد منه وثاقة؟ كذا العلماء يقول لا، لازم بين هذا وبين الوثاقة. فشخص قد يكون متدين مؤمن ملتزم ونقول رحمه الله، هل معنى أنه ثقة في نقل الحديث؟ أنه ضابط للحديث؟ لا، ليس لا ملازمة بين الأمرين. أو مصاحبة المعصوم، هل أن مصاحبة المعصوم دليل على الوثاقة أو ليس دليل على الوثاقة؟ ليس دليل على الوثاقة، قد يكون صاحب المعصوم عليه السلام ولكنه ماذا؟ ليس بثقة. وما أكثرهم، لو قلنا بهذا المفروض نوثق أبو هريرة وغيره من هؤلاء الشخصيات. أو تأليف كتاب أو أصب ونحو ذلك، الذي يؤلف كتابا أو أصلا هل نستفاد من ذلك الوثاقة ولا نستفيد من ذلك الوثاقة؟ نخدر هذا على الوثاقة، وهذه لا تقع تحت ضابطة معينة. والمصنف أيضا يقول نعرض عنها لعدم حجيتها، لا على الوثاقة وخوف الإطالة أيضا. زين. قال: والذي نلفت النظر إليه هو وجود طرق أخرى لا يمكن حصرها في ضابط معين من قبيل استفادة توثيق إبراهيم بن هاشم من خلال نشره لحديث الكوفيين، باعتبار أن الشخص الذي لم يعرف بالوثاقة لا تقبل منه الأحاديث، وبالتالي لا يمكنه نقل أحاديث مدرسة إلى مدرسة ثانية. أسألوا ينقل رواية روايتين 10-20 ينقل قد لقراء خاصة شافوا الرواية صحيحة وأخذوها، وهذا لا يدل على الوثاقة. أما يروي 6000 ممكن 6414 مورد، هاي يدعي الوثاقة؟ من المحال يدعي الوثاقة. يعني هنا الدنيا المصنف لا توجد فالضابطة معنا من خلال الملازمة. وكذلك من قبيل توثيق السكوني بواسطة دعوة الشيخ في العدة، في كتاب عدة الأصول الشيخ الطوسي ادعى عمل الطائفة برواياته، فقد ذكر في مبحثه حجية الخبر أن انحراف الراوي في عقيدته لا يضر في الأخذ برواياته. لماذا؟ لأن العبرة لماذا؟ بالوثاقة، العبرة ليست بالعدالة. واستشهد على ذلك بقوله: ولأجل ما قلناه. من ماذا؟ من أن الراوي إذا كان ثقة في الحديث من حسن في الاعتقاد تقبل رواياته. والأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب. طبعا غياث بن كلوب كان عامي المذهب، وعلماء السنة عندما ترجموا له نصوا على ضعفه، وبعضهم استفاد هذه القليلة في توثيقه. قالوا علماء السنة لا يضعفون أحدا منهم وهو يروي رواية أهل البيت إلا أن يكون قريبا من أهل البيت. ونوح بن دراج أيضا ضعيف لدى أهل السنة. والسكوني، السكوني عن أهل السنة قالوا عنه كذاب يضع الحديث، بعض العلماء قالوا هذه قليلة على ملازمته لأهل البيت ونشره لمعارف أهل البيت. أهل السنة في السكون قالوا كذاب ضع الحديث، بعضهم قال هذا قرين على توثيقه، وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام. طبعا السيد الخوئي يرى روايات السكون حجة. لماذا؟ لأن السيد الخوئي يشترط فقط الوثاقة لا يشترط العدالة. زين. ومن قبيل توثيق النوفلي الملازم في رواياته عادة للسكوني، فإن المعروف بين الأعلام عدم قبول المعروف بين الأعلام عدم قبول روايته لعدم ثبوت وثاقته إلا من خلال كامل الزيارات أو تفسير القمي. هذا سوف يأتي في التوثيق العام، في طرق التوثيق العامة إن شاء الله، أنه لو قلنا بأن جميع يروي عنهم إبراهيم بن علي بن إبراهيم في تفسيره كلهم ثقات، فسوف نستفيد ماذا؟ توثيق النوفلي باعتبار أنه من ضمن الأشخاص الذين يروي عنهم. أو قلنا بأن جميع يروي عنهم ابن قلاوي في كامل الزيارات ثقات بحسب دعواه في المقدمة، فأيضا سوف نستفيد توثيق النوفلي. إن لم نقل بهذين فسوف أنه بالإمكان، بيد أن بالإمكان إثبات وثاقته من طريق آخر، بأن يقال أن عمل الطائفة بروايات السكوني يلازم عملها بروايات النوفلي، إذ الناقل لروايات السكوني عادة هو النوفلي. فإذا لم تقبل روايات النوفلي يلزم عدم قبول روايات السكوني أيضا، وإلا كيف قبلتم روايات السكوني وأخذتم بها وعملتم بها ولم تقبلوا بوثاقة بروايات النوفلي؟ والحال هو الواسطة في العم الأغلب والواسطة في نقل روايات السكوني. قلنا مضاف إلى أنه من مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى المتقدم، إلى غير ذلك من الطرق التي يمكن الحصول عليها من خلال التتبع المراجعة. أما القول في التوثيقات العامة فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.